أصل هل على القول بالترجيح يقتصر فيه على المرجحات المنصوصة ويتعدى إلى غيرها؟ قيل بالتعدي لما في الترجيح بالنسبة المستقيمة والغربية والغربية مما فيه من الدلالة أن الترجيح بها وكونها موجبة للأقلية إلى الواقع. هذا ما اختارت صاحب الكفاية في الفصل السابق التخيير، لا الترجيح، مقتضى القاعدة الثانية أي مفاد الأخبار هو التخيير بين المتعارضين. فهذا الفصل البحث فيه على رأي صاحب الكفاية يكون فرديا لا حقيقيا، بمعنى على فرض القول بالترجيح. هذا القول ليس من صاحب الكفاية، على فرض هذا القول فوقع الخلاف بين الأخباريين والأصوليين بالتعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها وعدم التعدي. ذهب الأخباريون إلى عدم التعدي والاكتفاء بالمرجحات المنصوصة المذكورة في أخبار الترجيح كالمقبولة والمرفوعة، والأصوليون قالوا بالتعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها. والشيخ الأنصاري قدس سره قال بالتعدي، ولكن استدل بوجوه، استدل على التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها بوجوه. الوجه الأول ما هو مفاد المقبولة والمرفوعة، حيث فيهما من المرجحات الأصدقية والأوثقية. والأصدقية والأوثقية من المرجحات، ولكن باعتبار كون ما يوافق هذين المرجحين أقرب إلى الواقع، ما يكون راوية أصدق أقرب إلى الواقع، فالمناهج الحقيقة الأقربية، وكذلك ما يكون راويه أوثق فأقرب إلى الواقع، فليس للأصدقية ولا أوثقية خصوصية، وليس الترجيح بهما تعبدا محضا، بل الأصدقية مرجح باعتبار كونه موجبا لما يوافقه أقرب إلى الواقع، وكذلك الأوثقية. هذا هو دليل الأول للتعدي، فلازم ذلك كلما يوجب أقربية أحد الخبرين للواقع فيكون مرجح، هذا معنى التعدي. وهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الذي استدل به الشيخ الأنصاري على التعدي الشهرة المذكورة في المرفوعة، الشهرة حيث ذكر في الترجيح بالشهرة إلا وهي لا ريب فيها، أي لا ريب في الرواية المشهورة، والمراد من النفس الريب يكون إضافيا لا حقيقيا. أي لا ريب في الرواية المشهورة بالإضافة إلى رواية الشاذة، وإن كان فيها ريب لولا الرواية الشاذة. فنستنبط من هذا الترجيح الأخذ والترجيح بكل ما لا ريب فيه بالإضافة إلى الخبر المعارض. الوجه الثالث الذي استدل به الشيخ الأنصاري، إذا كان أحد المتعارضين موافقا للعامة والآخر مخالفا للعامة، فالترجيح لمخالف العامة أحسن. وقال الشيخ الأنصاري الرشد خلافهم، لأن الرشد على خلاف العام. فنستنبط من هذا التعليل أيضا أن كل خبر فيه الرشد يتقدم على الآخر، سواء كان مخالفا للعامة أو موافقا للعامة. هذه الوجوه التي استدل بها الشيخ الأنصاري على التعدي، إلا أن صاحب الكفاية يرد الاستدلال بهذه الوجوه صارفا بجواب خاص بكل واحد من هذه الوجوه، وأخرى بجواب مشترك بين هذه الوجوه. الجواب الخاص، قال: أما الأول فإن جعل خصوص شيء فيه جهة الإله والتركية حجة أو مرجح لا دلالة فيه على أن الملاد فيه بتمامه جهة إراءته الاحتقية تدل على كون الرواية تلقى إلى الواقع، ولهذا أقرب إلى الواقع. فمجرد الطريقية يقول شيخ الآخر لا دلالة فيه على كوني أقرب إلى الواقع، لأن القياس أيضا تليق ذل القياس، فلا يمكن أن يكون الترجيح بالقياس، بل لا إشعار في دلالة الأصدقية، لا إشعار في الأصدقية والأوثقية إلى أقربية، فلا بد من الترجيح بهما لأجل خصوصية فيما كان راوية أصدق أو أوثق، هذا أجل الأقربية إلى الواقع. ولا سيما قد ذكر في المقبولة ما لا يجب الأقربية كالأورعية والأفقهية. الأورعية لا يجب الأقربية، لأن الورع من يتجنب عملا عن المحرمات، هذا لا يجب الأقربية إلى الواقع. كذلك الأفقهية، من له مهارة في استنباط الأحكام والقواعد الأصولية، الأفقهية بهذا المعنى لا تدل على أن من له هذه المزية أقرب إلى الواقع. فهم لعله إشارة إلى أن هذه المرجحات مرجحات باب القذارة، ليس من مرجحات باب الخصومة، مرجحات باب القذارة والخصومة ليس من مرجحات باب تعارض الأخبار التي يعتمد المفتي عليها لاستنباط الأحكام الشرعية. وأما الثالث، الجواب عن الوجه الثاني، فلأن نفس الشهرة المراد من نفس الريب في المشهور ميل نفس الريح حقيقة لا بالإضافة إلى رواية الشاذ كي تدل على أقربية المشهود الواحد. الكتاب في الإسلام كان يؤخذ بالمشهور لحصول العلم العرفي بالرواية بصدور الرواية عن المعصوم. فنفي الريب ليس وإن لم يكن بنظر العقل ولكن إنما هو بنظر العرف. بنظر العرف ليس في المشهور ريب حقيقة، فلو يجوز التعدي إلى غير هذا المورد يجوز التعدي إلى مثله مما لا ريب فيه، لا إلى جميع موارد المزايا كما هو المدعى عند القارئ بالترجيح. أما الثالث فالرشد وإن كان غالبا في خلاف العام ولكن لا يدل على كون ما يخالف العامة أقرب إلى الواقع، لحتى عنوان الرشد يكون مرجحا تعبدا من باب تعبد لا من باب أن الحق في خلافهم. ولو جاز التعدي أنه يجوز التعدي إلى مثله مما يوثق بكون المخالف العامة حق، لا التعدي في كل الموارد والمدعى التعدي في كل الموارد، هذه الأجوبة الخاصة. والجواب العام الذي يكون جوابا عن الجميع يكون صاحب الكفاية. لو كان لنا الترجيح في كل شيء يوجب الأقربية لكان للإمام المعصوم لم يكن المرجحات المذكورة خاصة، بل يكون كل ما له ترجيح يقدم على الآخر على نحو الكلية، ولم يأمر بالانتظار للقاء الإمام بعد ذكر المرجحات الثمانية في المقبولة، بل يذكر المرجحات 100 1000 50 أكثر واحد بعد الواحد، أو يذكر قضية كلية لبيان المرجحات ويقول كلما في أقربية إلى الواقع فيؤخذ به. هذا هو ورد صاحب الكفاية على فرض القول بالترجيح، رده على التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها، فلا يوجد التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها. هل على القول بالترجيح يقتصر فيه أي يقتصر بالترجيح على المرجحات المخصوصة المنصوصة المذكورة في الروايات أو يتعدى إلى غير هذه المرجحات؟ قيل بالتعدى كشيخ الأنصاري لما في الترجيح بمثل الأشتقية والأوثقية، هذا هو الدليل، ونحوهما مما فيه من الدلالة على أن المناط في الترجيح بالمرجحات هو كونها موجبة للأقربية إلى الواقع، فكل مرجح يوجب أقربية إلى الواقع فهو مرجح، هذا هو الدليل الأول. ولما في التعليل بأن المشهور مما لا ريب فيه من استظهار أن العلة هو عدم الريب فيه بالإضافة إلى الخبر الآخر الشاذ ولو كان في مشهور ألف ريب لولا الخبر الشاذ، فيجوز تعدي الى كل مرجح ينفي الرد في الزين. والثالث ولما في التعليل بان الرشد خلافه فكل مورد يكون رشد خلافهم يجوز التقديم الخبر المخالف. ولا يخفى ما في الاستدلال بهذه الامور الثلاثه من الاشكال. اما الاول الاستقيه فان جعل خصوص شيء فيه جاءت الى استقيه مرجح باعتبار كونه الطريق الى الواقع والطريقيه حجه او مرجح لا دلالة فيه على أن الميلاد فيه بتمامه جهة إراءته، بل لا إشعار فيه بأن الميلاد جهة طريقيته، وإلا لكان في القياس أيضا طريقيا كما لا يقع لاحتمال دخل خصوصيته في مرجحته. خصوصية الأسقية والأسقية لو دخل في كونه مرجح أو في تحجية هذا الخبر، لا سيما قد ذكرت المقبولة ما لا يحتمل الترجيح به إلا تعبدا كالأورعية والأخطائية. الأورعية ليست طريق إلى الواقع، الأخطائية إذا ليست باعتبار كونه طريق إلى الواقع، بل جعل المرجح من باب التعبد. مثلا إشارة إلى ما ذكرنا. وأما الثاني أي الترجيح بالشهرة، فللتوقف على عدم كون الرواية المشهورة بنفسها مما لا ريب فيها، مع أن الشهرة في السد الأول بين الرواة وأصحاب الأئمة عليهم السلام موجبة لكون الرواية مما يطمئن بصدورها من هذا الباب، لا ريب فيه بهذا المعنى، بحيث يتيح له أن يقال عرفا إنها مما لا ريب فيها، الشهرة المشهورة مما لا ريب فيها كما لا يقال. ولا بأس بالتعدي منه إلى مثله مما يوجب الوثوق والإطمئنان بالصدور وليس في الريب. هذا المقدار التعدي يجوز، ولكن هذا ليس من محل الكلام، أن محل الكلام التعدي إلى كل ما له ترجيح، لا له ترجيح بالوثوق بالصدور والإطمئنان بالصدور، لا إلى كل مدين، ولو لم يجب إلا أقربية للمدية إلى الواقع من المعارض الفاقد للمدية. وأما الثالث فالاحتمال أن يكون الرشد في نفس المخالفة لحسنها، ولو سلم أنه بغلبة الحق في كرف الخبر المخالف فلا شبهة في حصول الوثوق بأن الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدورا أو جهة، يحصل الوثوق بعدم الخلل. ولا بأس بالتعدي منه إلى مثله من مورد آخر يحصل الوثوق بصدور الخبر، ولكن هذا ليس مدعى، المدعى هو التعميم الترجيح بكل مزية سواء حصل منها الوثوق أم لا. ومنه انقطع حال ما إذا كان التعليل لأجل انتفاء باب التقية فيه ضرورة كمال الوثوق بالصدور خلط كذلك تقية مع الوثوق بصدورهما، لولا القطع بصدورهما في السدر الأول لقلة الوسائل ومعرفتها فلا يمكن الترجيح بالوثوق بعدم صدور الخبر للتقييم. هذا تمام الكلام في الأجوبة الخاصة، هذا مع أن ما في عدم بيان الإمام عليه السلام هذا هو الجواب العام المشترك للجميع للكلية، كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا. وما في أمره عليه السلام بالإرجاء والتأخير بعد فرض التساوي بما ذكره من المزايا المنسوسة فيه من الظهور في أن المدار في الترجع على المزايا المخصوصة كما لا يبقى. المراد من المزايا المخصوصة هو ما ذكر في الرواية من الأشتقية والأوثقية والأثقلية، ولا يجوز التعدي مما ذكر إلى غيره. ثم إنه بناء على التعدي حيث كانت المزايا المنصوصة ما لا يوجب الذنب بالمزية ولا أقربيته كبعض صفات الراوي. ومن هذا يقول صاحب الكفاية: بناء على التعدي يجوز التعدي إلى كل مزية، إلى كل المرجح، وإن لم يوجب الأقربية إلى الواقع كالأورعية والأفقية ما لا يجب الأقربية إلى الواقع، يجوز الترجح بهما أيضا. ليس المنع بالترجح الأقربية إلى الواقع ما لا يجب الذنب بالمادية ولا أقربيته كبعض صفات الراوي مثل الأورعية أو الأفقية، إذا كان موجبهما مما لا يوجب الذنب مقتضى الأقربية والأورعية، مقتضى الأورعية والأفقية بما لا يوجب الذنب أو الأقربية كالتوضأ من الشبهات والجهد في العبادات وكثرة التتبع في المسائل الفقهية أو المهارة في القواعد الأصولية، فلا وجه للاقتصار على التعدي إلى خصوص ما يوجب الذنب أو الأقربية، بل إلى كل مزية ولو لم تكن بموجب الذنب أحدهما كما لا. والتوهم أن ما يوجب الذنب ست أحد الخبرين لا يكون بمرجح. ملخص هذا التوهم، مفاد هذا التوهم أن ما يوجب الذنب بست أحد الخبرين لا يكون مرجحا، بل يكون موجبا لعدم حجية الخبر المعارض، فهذا في مقام التمييز الحجة عما ليس حجة، بمعنى أن الذمية يكون حجة والترف المقابل ليس بحجة، وهذا خارج عن باب الترجيح. هذا التوهم لا يكون بمرجح بل موجب لسقوط الآخر عن الحجية للذنب كذب الآخر حينئذ، هذا التوهم خارج. وش فساد هذا التوهم؟ أولا أن الذنب بكذب الآخر لا يزور بحجية الآخر، يزور بحجية الآخر لو اعتبرنا عدم الذنب الكذب، عدم الذنب الخلاف، أو الذنب الفعلي بالسر، ولكن هذا تقدم في باب الأمارات أن الأمارات الذنوب تكون حجة من باب الذنب النوعي، سواء كان الذنب على خلافها أو على وفاقها أم لم يكن الذنب على وفاقها. والمقام المناطق الحجية هكذا، فالعلم الإجمالي بكذب الآخر لا يدرك بهذا المناطق. الذنب الموجب للذنب النوعي والشأني يكون حجة وإن حصل الذنب على الكيف، مثلا ذنب الشخصي على الكيف فلا وجه. والتوهم أن ما يوجب الذنب ست الخبرين لا يكون مرجحا بل موجب لسقوط الآخر عن الحجية للذنب كذب حينئذ قاتل، فإن الذنب الكذب لا يظن بحجية ما اعتبر من باب الذنب نوعا، وإنما يجوز بما أخذ باعتباره عدم الذنب خلافه. هذا ليس صحيح ولم يؤخذ باعتبار الأخبار صدورا أو ولا ظهورا ولا جهة ذلك، أي عدم الذنب الخلاف، هذا مضافا إلى اختصاص حصول الذنب الكذب بما إذا علم بكذب أحدهما صدورا يكون التعارض من حيث السند لأن تار السند قطعيا أو ظنيا والدلالة وجهة الصدر كذلك، فيحكم الذنب
بالسجود إلى خبرين، ويجمع بينهما بحمل ما يكون أو بتفرق.